إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أتم ما بدأت به في الجمعة الماضية من الكلام فيما يتعلق بالسحر، فأقول مستعينا بالله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ أي سحره. قال: لبيد بن عاصم، رجل من بني زريق، حليف ليهود، كان منافقا. وفيما قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، فاستخرج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت: أفلا؟ أي تنشرت. أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. رواه البخاري ومسلم. فسحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سحره أحد اليهود بمشط، وهي الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر، ومشاطة، وهي الشعر الساقط بعد تسريح الشعر، فجعل المشط والمشاطة في جفة طلع، وهو وعاء الطلع أي وعاء اللقاح المعروف عندنا بالكافور، فجعلت في بئر تحت رعوفة، وهو حجر ثقيل يوقف عليه. وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علاج أمراض القلوب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر حينما سحر صبر واحتسب ما أصابه، فلما تماد به الأمر سعى لمعرفة مكان السحر وإخراجه، وذلك بالإلحاح على الله بالدعاء وعدم السامة من ذلك. فرآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام حينما أتاه ملكان على صورة رجلين، وبعد أن وجد السحر أتلفه. ففي رواية لمسلم أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحراقه، لكن تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الرواية وحكم عليها بالشذوذ. وكذلك قراءة القرآن حين حل عقد السحر أو حين إحراقه لم يثبت مسندا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لو فعل حين حل العقد أو حين إحراق السحر لا بأس في ذلك، فالقرآن خير كله وهو طارد للشياطين. فليلح المسحور على الله تعالى بالدعاء لمعرفة مكان السحر كل وقت، لا سيما في الأوقات الفاضلة التي هي مظنة الإجابة، كآخر الليل وبين الأذان والإقامة وآخر ساعة من الجمعة، فيقيض الله له معرفة مكان السحر إما برؤيا منام، أو يعثر عليه أثناء بحثه، أو يخبر به الجني المتلبس به،
أو بغير ذلك من الأبواب الجائزة بمعرفة مكانه. وكذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاج بالرقية الشرعية، وهي من أنفع علاجات السحر، ولها تأثير مشاهد في حل السحر وزوال أثره بإذن الله إذا كانت على يد راق جمع بين التقوى والعلم والخبرة. فالآيات والأذكار والدعوات تبطل أثر السحر، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في الشفاء وأجل. لكن ليس كل ما يصيب الآدمي من الآفات بسبب السحر، فالبعض يبالغ في هذا الجانب، فكل مرض يصيبه يأذوه إما للسحر أو للعين. ومن أعراض المسحور غالبا التأثر عند رقيته بالقرآن بالبكاء أو الصراخ أو انتقال المرض من مكان إلى مكان، ويجب الحذر من الذهاب للسحرة والمشعوذين طلبا للعلاج. وبعضهم يلبس على الناس ويظهر لهم أن رقيته شرعية، يظهر لهم التنسك والتدين حينما يقابلهم بكثرة الذكر أو الاستغفار أو غير ذلك. ومما يعرف به من يتعاطى السحر ممن يزعمون أنهم يرقون، سؤالهم المريض عن بعض خصوصياته كاسمه أو اسم أبيه أو أمه، أو ربما أخبره ابتداء باسمه واسم أبيه ومرضه الذي جاء من أجله، أو يطلب أثرا من آثاره كالثوب، أو يطلب صورة للمريض، أو يطلب من المريض ذبح حيوان معين، أو تجده يتمتم بكلام غير مفهوم، أو يعطي المريض أشياء يطلب منه حرقها والتبخر بها أو دفنها، أو يظهر عليه الفسق الظاهر بارتكابه المعاصي الظاهرة وغير ذلك.
عباد الله، بعض من ابتلي بالسحر يلجأ للرقية الشرعية أول الأمر، وبعد فترة يدب إلى قلبه اليأس ويوسوس الشيطان له أنه لن يشفع إلا بالذهاب لساحر يفك هذا السحر. وهذه هي النشرة المذكورة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النشرة فقال: من عمل الشيطان. رواه أحمد وغيره بإسناد حسن. وعمل الشيطان محرم، ولو كان فك السحر بالسحر جائزا لما حرم السحر ولما وجب قتل الساحر. وليتق الله المسلم، فالسحر كغيره مما يبتلى به المؤمن هو من أقدار الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالواجب الصبر وعدم اللجوء للمحرم، فكما أن الفقير لا تحل له السرقة لأنه فقير، فكذلك المسحور لا يحل له الذهاب للسحرة. وأقل أحوال الذهاب إليهم كبيرة من كبائر الذنوب كما تقدم في الخطبة الماضية. والعلاج من باب الحاجات وليس من باب الضرورات، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعل منهم بعض الجان المتلبسين بالآدميين حين الرقية يتكلم بكلام، ومن ذلك إخباره باسم من سحر المريض أو أصابه بالعين، ونظرا لتشوف المريض وأهله معرفة السبب يؤخذ بكلامه ويصدق، وقد يتضرر بذلك أبرياء وتحصل العداوة والبغضاء بين الناس، بل بين أفراد العائلة الواحدة، بل أحيانا بين أهل البيت الواحد، وهذا من مقاصد الشياطين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. وهؤلاء المتلبسون من الجن بالآدميين في أحسن أحوالهم من فسقة المسلمين، وخبر الفاسق المسلم لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، بل يجب التثبت فيه
فإن تبين صدقه أخذ به، وإلا ترك كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
إخواني،
الشرع جاء بأخذ الأسباب لتحصين المسلم ولمنع حصول الضرر في دين الناس ودنياهم، ومن ذلك التحصن من السحر قبل وقوعه بفعل الأسباب المانعة بإذن الله من تسلط السحرة وشياطين الجن على بني آدم. ومن أعظم ما يتحصن به المسلم من السحر وغيره حفظ الله في أوامره ونواهيه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن آله: احفظ الله يحفظك. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. فالجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله فيما افترضه عليه فعلا أو تركا حفظه الله في دينه ودنياه فلم تضره الشياطين. ومن ذلك المداومة على الآيات والأذكار والأدعية التي يحفظ بها الشخص، فليكن لنا وقت نذكر الله به في أول الليل بعد المغرب وأول النهار بعد الصبح، نجعل ذلك كل يوم. ومن ذلك الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ودعاؤه بأن يكفيه شر السحر والسحرة، وقد أمرنا ربنا عز وجل بالاستعاذة به من شر السحر بقوله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن ذلك أكل سبع ثمرات من عجوة المدينة أول النهار. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من أكل سبع ثمرات مما بين لابتيها، أي حرة المدينة، من أكل سبع ثمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة. رواه مسلم. وشراح السنة المتقدمون كالقاضي عياض والقرطبي والنووي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى ينصون أن هذا خاص بعجوة المدينة دون غيرها، وإن كان بعض أهل العلم من المتأخرين يرون أن الحكم عام في جميع أنواع التمر، فمن تصبح بسبع تمرات أول النهار سواء كانت من عجوة المدينة أو غيرها حفظ من السم والسحر، والله أعلم.